باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عبيد الله
صلى الله عليه
لفظ الجلال فخم إذا سبقه ضمها وفتحه. نعم
أحسن الله إليك. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويهتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد.
نعم وهذا حج على هذه الترجمة. باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. ذكر حديث ابن عمر أن هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخة للآية التي قبلها وهي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مسكين يعني الآية اللي قبل هذه الآية وهي قوله تعالى كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقول أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال بعده وأن تصوموا خير لكم جعلهم خيرا. قال ابن عمر منسوخة منسوخة بأي شيء بالآية بآية الترجمة فمن شهد منكم الشرف فليصوم هذه اللي نسختها. فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر بالصوم من أمر بالصوم لمن شهد الشهر. هذه الآية نسخت الآية السابقة التي فيها التخيير. وكذلك الحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع قال نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني مخير في أول حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وهي هذه الآية في الترجمة فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أبو عبد الله هو البخاري مات بكير قبل يزيد يعني بكير بن عبد الله قبل يزيد مولى سلمة بن الأكوع. بكير يعني مات بكير هو التلميذ ويزيد هو الشيخ مات قبل شيخه. ذكر في الحاشية في الشارع قال مات بكير بن عبد الله قبل شيخه يزيد وكانت وفاته سنة 20 و100 ومات يزيد سنة 46 و100 يعني تأخر وفاة شيخه بعد التلميذ بمدة. نعم
أحسن الله إليك. باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
قل تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذه الجملة من تتمة الآية فهي منسوخة بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم لأن الآية فيها التخيير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم يعني مخير بين الفدية وبين الصوم إلا أن الصيام خير أفضل فتكون الآية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم 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 طعام مساكين كان قراءة فدية طعام مساكين قراءة حفص طعام مسكين. قال ذكر الشارح قال قول مساكين بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وهي قراءة نافع وابن الأكوان. والباقون لتنوين فدية وتوحيد مسكين تكون قراءة نافع وابن الأكوان فدية طعام مساكين وقراءة بقية القراء طعام مسكين هي قراءة. نعم
أحسن الله إليك. باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا.
ذكر توجيه الشارع وقالوا من جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع فيهم طعام مساكين يعني لكل مساكين كل مسكين له فدية ومن أفرد فمعناه فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم مسكين ومن جمع قال مساكين بالنسبة لعدد الأشخاص كل شخص عليه مسكين. نعم
السلام عليكم. باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان
حاء وحدثنا تحول الإسناد حاء وحدثنا
حاء وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله كانوا لا يقربون النساء رمضان كله كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكانوا رجال وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
نعم هذا الترجمة على قول هذا الباب حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ذكر حديث البراء لما نزل الصوم رمضان كانوا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وذلك أن صيام رمضان أو الصوم له أطوار. الطور الأول أن الطور الأول وجوب صوم يوم عاشوراء أوجب الله الصوم يوم عاشوراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ الوجوب لما فرض الله صوم رمضان. ولما فرض رمضان كان الناس مخيرين بين الصوم وبين إطعام مسكين عن كل يوم. ثم الطور الثالث فرض الله الصوم حتما على المقيم إلا أنهم لا يأكلون إلا أن يفطر الإنسان في الليل له الأكل ما لم ينم فإذا نام فإنه يحرم عليه الأكل إلى الليلة القابلة. وفي بعض الآثار ما لم ينم أن يصلي العشاء فإذا نام وصلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب وحرم الزوجة إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة عظيمة وتحول أناس أنفسهم حصل منهم شيء حصل منهم بعضهم حصل منه جماع لزوجته وبعضهم حصل له مشقة من بعض الأنصار كان يعمل في بستان الله وجاء مجهدا فجاء فلما وكان صائما فلما أفطر قال لزوجته هل عندك شيء طعام قالت سوف أطلب لك فاتكأ ونام وكان متعبا وإذا نام حرم عليه الأكل إلى الليلة القادمة. فلما جاءت قالت خيبة لك ولم يأكل وأصبح صائما في اليوم الثاني فلما تصف النار غشي عليه وسقط فأنزل الله هذه الآية وطلت التخفيف وهو إباحة الأكل والشرب ومباشرة الإنسان زوجته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ففرحوا بذلك فرحا شديدا وأنزل الله هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والجماع جماع المرأة رفث الجماع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني بسبب المباشرة بين الرجل وبين زوجته والمخالطة أباح الله له التمتع بها. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم هنا رجال تخون أنفسهم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أمر بالمباشرة الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، قال بوصلها الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية أباح الله فيها الأكل والشرب والمباشرة إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر حديث البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتبع عليكم ما عفى عنكم. نعم، قرأ كلام الشارع، ينبغي يكون معك نسخة الشرف.
قوله باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة في رواية الآية كلها
في رواية كريمة
كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآية كلها. قوله لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء، قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معا،
يعني الأكل والشرب هذا الأمر الأول، والأمر الثاني الجماع. نعم.
وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب، فكان مأذونا فيه ليلا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق.
يعني حديث الباب حديث البراء ظاهره أنه كان الجماع ممنوع في الليل والنهار، وأما الأكل والشرب فإنه مأذون فيه ما لم ينم أو يصلي العشاء، ظاهر. نعم، لكن بقية الأحاديث
الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد. فيحمل قوله كانوا لا يقربون النساء على الغالب جمعا بين الأخبار. قوله وكان رجال يخونون أنفسهم سمى من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهما.
نعم، سمي من هؤلاء.
صلى الله عليه وسلم. سمي من هؤلاء عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهما. فروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحل الصيام ثلاثة أحوال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
نعم، هذا الطور الأول.
فذكر الحديث إلى أن قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام فأصبح مجهودا، وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكنه لم يسمع من معاذ، وقد جاء عنه فيه حدثنا أصحاب محمد كما تقدم التنبيه عليه قريبا، فكأنه سمعه من غير معاذ أيضا، وله شواهد منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب عن ابن عباس قال بلغنا، ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، قال ما نمت، ووقع عليها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فنزلت. وروى ابن جرير من طريق ابن عباس النحوة، ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدي وقتادة وثابت نحو هذا الحديث، لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك، والله أعلم.
نعم، وصلنا الصيام له أحوال وأطوار كما سبق. نعم 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 لا الثور الأخير كان لا يأكلون ولا يشربون لا ما لم ينم الواحد منهم، فإذا نام لا يأكل إلا في القادمة، ثم أباح الله ذلك الأكل والشرب والمشرب إلى طلوع الفجر. نعم هذا الثور الأول. نعم
صلى الله عليه. باب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله يتقون. العاكف المقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناه، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي، قال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وأنزلت
قال
وأنزلت
في واو عندك؟
نعم
المعروف أنزلت جنوب. نعم
قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
نعم هذا الترجمة على قوله تعالى باب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل، وهذا أشكل على بعض الصحابة لأن قالوا من الفجر لم تنزل إلا أخيرا، أنزل الله حتى من الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فظن بعض الصحابة أن المراد به الخيط الأبيض على واحد، حصل هذا لعدي وجماعة، فقال عدي لما نزل فيها أخذ عدي من عقال أبيض وعقال أسود، فكان ينظر إليه فإذا تبين له الأسود من الأبيض أمسك على أكل الشرب. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي، يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود، قال إن وسادك إذا لعريض، كان يسع الليل والنهار الخيط الأبيض والخيط الأسود النهار، وسادك يسع الخيط الأبيض، إن وسادك لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك. أهل البلاغة استدل أهل البلاغة بهذا الحديث قالوا إنه كناية عن غباوة عدي، وقالوا هذا عنه غبي، وهذا باطل، يعني أهل البلاغة يستدلون به على الكناية، قال هذا كناية عن الغباوة، قالوا إنك لعريض القفاء، الرسول يكني به عن غباوة عدي وأنه غبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صرح إنما كنا، قال إنك إن وسادك إذا لعريض. هذا يذكر أهل البلاغة وهذا باطل، كيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكني ويعرف بغباوة عدي؟ هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عدي ليس غبيا، عدي ما هو غبي، لأنه من أذكى الناس، ثم إن هذا الظن ليس خاصا بعدي بل حصل لجماعة غير عدي كما يفيد الحديث الذي بعده، في الحديث الثاني قال له النبي إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا، يعني لا ليس كما توهمت أن الخيط الأبيض والخيط الأسود، فقالان بل هو سواد الليل وبياض النهار. في حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن هذا ليس خاصا بعلي بل جماعة، حصل هذا لجماعة، هذا يدل على أن هذا الأمر حصل لجماعة غير عدي. ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عدي ولا أمر حول الصحابة أن يقضوا الصوم في تلك الأيام التي ربطوا فيها أرجلهم بالخيط الأبيض والخيط الأسود. وفي دليل على أن الإنسان إذا اجتهد في فهم الحكم الشرعي وأخطأ في فهمه فإنه لا يؤاخذ ولا يؤمر بالطلاق إذا أكل أو شرب مجتهدا مخطئا. الحديث في دليل أن الإنسان إذا اجتهد في فهم الحكم الشرعي وأخطأ في فهمه فإنه لا يؤاخذ ولا يؤمر بالقضاء إذا أكل أو شرب مجتهدا مخطئا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم وهؤلاء الرجال بقضاء الأيام التي ربطوا فيها الخيوط بأرجلهم وجعلوا يأكلون ويشربون. وهذا بخلاف من أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، فإن عليه القضاء عند جمهور العلماء وهو الصواب. إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع يقضي ذلك اليوم عند جمهور العلماء. فإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع فإنه يقضي ذلك اليوم. وقال آخر من العلم لا يقضي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن فرق بين المسألتين، إذا اجتهد في فهم الحكم الشرعي وأخطأ هذا لا يؤاخذ ولا أمر بالقضاء، لكن إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فإنه يقضي ذلك اليوم ولا يأثم. نعم. وكذلك إذا أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت تبين له أنه لم تغرب يقضي ذلك اليوم أيضا. نعم. ها هذا معلوم. ما يجتهد إلا من كان عنده أهلية للاجتهاد. أما الذي خد أهلية ما يقال اجتهاد، يقال فعل اتفاقا، خبط عشوة وفعل. نعم.
أحسن الله إليك. باب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم. وهذا من تعنس أهل الجاهلية التي يفعلونها. كان الواحد إذا أحرم بحج وعمرة ثم أراد أن يأتي البيت يتسلق الجدار ولا يفتح الباب يدخل لئلا يغطي رأسه الجدار أو الباب. إذا أراد أن يدخل صعد من فوق الجدار. فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا من أبوابها. مثل تعنت الآن رافضة إذا أحرموا يحرمون بسيارة مكشوفة حتى لا تغطي رؤوسها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمعة العقبة كان يظلله أسامه بلال بثوب عليه الصلاة والسلام عن الشمس عن الحر وهو محرم، فلا حرج في الإنسان يستظل بالبيت سقف البيت أو سقف السيارة أو الشجرة لا حرج أو الخيمة. وليس هذا من البر. ولهذا لما كان أهل الجاهلية إذا أحرم الواحد منهم أتى البيت أراد أن يدخل البيت أتاه صعد من الجدار أنزل الله هذه الآية. وليس البر بذات الثبوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
أحسن الله إليك. باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب
الناس. إن الناس
أحسن الله إليك. فقالا: إن الناس ضيعوا.
ما في قد عندك؟
ما عندي قد. أحسن
نسخة ثانية قد ضيعنا.
فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي.
دم
صلى الله عليه
وسلم. أن الله حرم. نعم.
فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قد علمت ما رغب الله فيه. وقد علمت ما رغب الله فيه. قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وآداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكره.
أما عثمان
أحسن الله إليك. قال: أما عثمان فكأن الله عفى عنه.
كأنك فكان الله عندك هزة.
نعم أحسن الله.
نسخلي معك هذه ما ترى. فكان الله عفى.
أما عثمان فكان الله عفى عنه.
كأنك شبيه على موضع هنا من خبر. خبر فكان الله عفا.
أحسن الله.
الله تعالى ولقد عفا عنكم.
قال: أما عثمان فكان الله عفا فكان الله عفا عنه.
فكان الله. نعم.
أحسن الله. أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي
فكرهتم أن يعفو عنه. يعفو الله هكذا أنت تعفو.
نعم
خطأ. هذه أخطاء كثيرة من الصليب. نعم.
وأما أنتم فكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. أحسن الله. فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون.
نعم. هكذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عن عمر على هذه الآية، ويقول: فلو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. هذه الآية في قتال المشركين. قال: فلو قاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، فتنة الشرك، حتى ينتهي الشرك ويكون الدين لله. قاتلوا المشركين حتى يتوبوا من الشرك، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويشرك ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن الشرك يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدونا إلا على الظالمين. والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها. العبادة حق الله عز وجل، والمشرك عبد غير الله وهو من أظلم الناس، فهو الشرك أظلم الظلم. فإن انتهوا عن الشرك فلا عدونا إلا على الظالمين، يعني فكفوا عنه، قاتلوهم، قاتلوا المشركين، وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، حتى ينتهوا من الشرك، حتى ينتهي الشرك، حتى يتوبوا من شركهم ويكون الدين لله، يكون الدين لله، يكون الدين ظاهرا ويكون الدين لله وينتهي الشرك. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم ولا عدوان إلا على الظالمين. ذكر حديث ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فتنة ابن الزبير يعني القتال بينه وبين الحجاج بن يوسف أمير عبد الملك بن مروان، فذلك أنه بعد موت يزيد بن معاوية بايع الناس عبد الله بن الزبير الخلافة، كان خليفة على أهل مكة، على مكة والمدينة والطائف، وحتى أيضا خلف له البيعة في الشام، ولا يوفى إلا قليل من بعض بلاد الشام. فقام مروان الحكم ودعا لنفسه بالخلافة ثم توفي، فقام بعده عبد الملك بن مروان وجعل وأخذ الشام شيئا فشيئا، أخذ من الزبير حتى وخذ العراق وهكذا، ثم جعل يقاتل عبد الله بن الزبير ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف أمير لعبد الملك بن مروان، الملك مروان الخلافة في الشام، عبد الملك والحجاج بن يوسف أمير في العراق والخلافة في الشام. فجعل الحجاج يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لإخضاعه حتى يستنقذ منه الحجاز لعبد الملك بن مروان. فأتى رجلان في أثناء القتال، أتى رجلان عبد الله بن الزبير، معروف قصة عبد الله بن الزبير أنه أن الحجاج بعد صار يقاتل عبد الله بن الزبير، وفي النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير وقتله، أتى بجيش ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها، ثم قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة 3 أيام، وانتهى خلافة عبد الله بن الزبير واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان. وعبد الله بن الزبير استتب له الأمر وبويع له الخلافة وبايع أهل الحل والعقد. فأتى رجلان في فتنة بن الزبير في هذا يعني في أثناء القتال، أتوا لعبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يعتزل الناس في الفتنة ولا يشارك، وعبد الله بن الزبير هو الخليفة، هو صحابي، هو الذي تم له البيعة، هو الذي عمل بحديث لما بلغ عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، عمل بهذا، ولكن أدخل الحجر وصار يستلم الأركان الأربعة كلها، وفتح بابا غربيا وصار الناس يدخل من باب، ونزل الباب الشرقي كان مرتفعا وصار الناس يدخل من باب ويخرج من باب. فلما قتل حجاج عبد الله بن الزبير عاد إلى الكعبة على مكانه في الجاهلية، فأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وعاد على مكانه في الجاهلية. ويقال لعبد الملك بن مروان لما جاء يطوف بالبيت وقال إن ابن الزبير يكذب على رسول الله ويقول كذا وكذا، فسمع بعضه فقال لا تقول هكذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت عائشة تقول كذا وكذا، فأطرق فقال ليتنا تركناه وما أراد، والله سبحانه وتعالى يحكم بينهما بحكم العدل. في هذا أثناء القتال قتال الحجاج عبد الله بن الزبير جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يعتزل في وقت القتال ولا يبع هؤلاء ولا يبايع واحدا منهما حتى يستتب الأمر لواحد، في القتال بين علي ومعاوية كذلك اعتزل حتى بويع معاوية لما قتل علي رضي الله عنه وتنازل الحسن لمعاوية وتم البيعة لمعاوية بايع. وكذلك لما تمت البيعة لعبد الملك بن مروان كذلك أخذ عمل بالأحاديث التي فيها اعتزال الفتنة. ومن ذلك أنه اعتزل الفريقين في فتنة الزبير فأتاه رجلان وقالوا له إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج تقاتل عبد الله بن الزبير. يعني هذا الرجلان يقول عبد الله بن الزبير خرج على الخليفة معتدي لا بد من قتاله اخرج جاهد في سبيل الله جعله جهاد ما يمنعك أن تخرج وتقاتل عبد الله بن الزبير. قال يمنعني أن الله حرم دم أخي ابن عمر. فقال له عندهم جدال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة هل لا في المشركين هو جعله في عبد الله بن الزبير قاتل بن الزبير حتى لا تكون فتنة ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله بن عمر قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين حتى زال الشرك وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله يعني قتالكم ما هو هذا قتال ما هو جهاد في سبيل الله حتى يشارككم هذا قتال فتنة. نحن قتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى زال الشرك وكان الدين لله وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن الوهب وحيوى بن سوح عن بكر بن عمرو بن عاف أن أبو ثور بن عمرو حدث عن نافع أن رجلا أتى بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله. كان ابن عمر يكثر الحج يحج كل سنة ويعتمر. فهذا الرجل قال له ما الذي يحملك على أن تحج وتعتمر وتترك الجهاد في سبيل الله يعني فتقاتل ابن الزبير سماه جهاد في سبيل الله بحسب اعتقاده لأنه يزعم أن عبد الله بن الزبير خرج عن طاعة الإمام وهو عبد الملك مروان وإن كان الصواب عند غيره خلافه. يقول ما حملت الأمة تحج وتعتمد وتترك الجهاد في سبيل الله الجهاد قتال ابن الزبير وقد علمت ما رغب الله فيه الجهاد كيف تترك الجهاد تحج وتعتمد تترك الجهاد فلا تقاتل ابن الزبير. فأجاب عبد الله قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس والصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت يعني وهذا ليس من الأركان. قال يا أبا عبد الرحمن ألم تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله والآية الأخرى قاتلهم حتى لا تكون فتنة. يعني مقصوده أن ابن الزبير طائفة تقاتل عبد الملك بن مروان طائفة تقاتل وأن عبد الله بن الزبير من البغاة والله يقول فقاتل التي تبغي إذا لماذا لا تقاتل ابن الزبير لأنها فئة باغية فقاتل التي تبغي وكذلك قاتل حتى لا تكون فتنة لما لم تعمل. فأجاب عبد الله بن مروان قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلا تكن فتنة. قال فما قولك في علي بن عثمان إن كان هؤلاء كانهم احتملنهم من الخوارج ومن غيرهم. قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو الله عنه يعني عفا عنه في تخلفي عن بدر. قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالم. وكذلك في الفرار يوم أحد قال ولقد عفا عنكم عفا عنه ذكر الله في غزوة أحد لما فروا في أول لما كانت في أول الغزوة كان النصر المسلمين ثم بعد ذلك لما أخل الرماة حصلت النكسة ففر من الصحابة فعز الله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد عفى عنكم عفى عنهم الفرار هو ممن عفى عنه. قال فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنك، كرهتم أن يعفو الله عنك. الله نص قال لقد عفى عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين في أحد. وأما علي فابن عم رسوله وختنه، الختن القريب الأقارب من جهة المرأة، من جهة الزوجة يقال ختن، يقال له أختان من قبل المرأة، والأقارب من جهة الزوج يقال له أحمى، والصهر يطلق على الأمرين، ختنه لأنه زوج ابنته، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأختان أقارب المرأة قال ختن وأختان، وأقارب الزوج يقال له أحمى، والصهر الأصهار يطلق على هؤلاء وعلى هؤلاء. وأشار بيده وقال هذا بيت حيث ترون، بيت عثمان. وكان الأمر خفي على ابن عمر كما خفي على جماعة من الصحابة في فهم الآية، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإلا فالصواب أن هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا عامة، وأنه يجب قتال الباغي، وفي قتال علي مع معاوية الحق مع علي رضي الله عنه ومع ابن الزبير في قتال عبد الملك بن مروان، فيجب القتال معهما على الباغي، وابن الزبير ثمت له بيعة من الحل والعقد بعد موت يزيد بن معاوية، ولكن ابن عمر وجماعة من الصحابة خفي عليهم الأمر فتوقف، كأبي بكر وأسامة بن زيد وسلمة بن الأكوع وجماعة توقف، كما أن عائشة وطلحة والزبير خفي عليهم الأمر فجاءوا في وقعة الجمل يطالبون بدم عثمان على اجتهاد، فوقعت فتنة الجمل والصواب مع علي ومن معه، كما وقع الصفين على اجتهاد من الصحابة والصواب مع علي ومن معه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وما بين مجتهد مخطئ فاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن قتاله ليس قتال عن هوى وبغي، القتال الذي عن هوى وبغي هذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في الحديث لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض والقاتل والمقتول في النار، أما إذا كان قتال عن اجتهاد وعن تأويل هذا لا يدخل فيها، الصحابة عن اجتهاد وتأويل، يا الصحابة عن اجتهاد وتأويل لا عن هوى ولا عن دنيا ولا عن بغي وعدوان. فالحديث التي فيها الوعيد الشديد إنما في القتال بغي والعدوان، قلت القاتل والمقتل في النار لا ترجع بعض الكفار بعض الوقت لقضاء، أما إذا قتال عن الاجتهاد وتأويل فلا يدخل فيها، فالصحابة قتلوا عن تأويل. فعلي رضي الله عنه تمت له البيعة من أكثر أهل الحل والعقد، وأهل الشام معاوية امتنعوا، فرأى علي رضي الله عنه أن يجب إخضاعهم، يجب عليهم أن يبايعوا، وعلي ومعاوية اجتهدوا وهم طالبون بدم عثمان وأنهم أولى الناس به، وأنه إذا ترك دم عثمان دم الخليفة الشهيد المظلوم أنهم يتجاوز طغيانهم على غيرهم، وعلي رضي الله عنه لا يمانع ولكنه لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يأخذ القتلة ولا يعرفون بأعيانهم، وهناك من تنتصر له قبيلته، يقول إذا هدأت الأمور وعرفوا خذناهم، ولكن معاوية لم يوافقوا على هذا فحصل القتال، والصواب مع علي رضي الله عنه كما أخبر النبي قال سأقتله فئة الباغي عن بعض، هم بغاة ولكن لا يعلمون أنهم بغاة. المقصود أن القتال حصل من الصحابة ليس قتال عن هوى ولا عن عدوان ولا عن بغي، وإنما قتال عن اجتهاد وتأويل، فهو ما بين المسلم مصيب له أجران وما بين المسلم مخطئ له أجر. هناك بعض الصحابة ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي عملا بهذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، نص أمر قاتلوا التي تبغي، الله أمر بالقتال، وهؤلاء فئة باغيهم امتنعت عن البيعة، وهي أيضا امتنعت وأيضا وهي تقاتل تريد يريدون أيضا قتلت عثمان. لكن بعض الصحابة ما تبين له الأمر فاعتزل الفرقة مثل ابن عمر وأسامة بن زيد وأخذوا بالحديث التي فيها القعود على القتال في وقت فتنة خاصة تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي من استسرف لها تستسرف. وفعل الحديث في الفتنة الأمر بكسر جفون السيوف كسر جفن سيفك في الفتنة وخافوا ولم يتبين لهم الأمر فاعتزلوا الفريقين رضي الله عنهم. نعم نعم هذا عبد الله بن الزبير تمت له البيعة من قبل أهل الحل والعقل بعد موت يزيد. نعم وصحابي نعم.
باب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة.
نعم هذه الترجمة على قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن إن الله يحب المحسنين. ذكر حديث حذيفة قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة يعني في ترك النفقة في سبيل الله. فترك النفقة في سبيل الله تهلكة هلاك. بعد الدرس عشان في تشويش على الشبكة. نعم نزلت في النفقة يعني في ترك النفقة يعني في سبيل الله كما جاء مفسرا في حديث أبي أيوب. وكذلك يشمل الإنفاق في الأموال يشمل الإنفاق في الأموال في غير وجوهها المشروعة. أبو أيوب رضي الله عنه فسر هذه الآية لما كان في القتال في صف الروم حمل رجل على الروم ودخل في صف الروم وخرج فقال سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها وإننا كنا نجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أعز الله الإسلام وأهله قلنا لو بقينا في أموالنا ومزارعنا نصلحها فأنزل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. والآية هذا سبب نزولها. وأما كون الواحد حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فهذا يؤخذ من النصوص الأخرى أنه ما ينبغي الإنسان أن يحمل على العدد الكبير. لكن إذا رأى أن في ذلك قوة للمسلمين وأنه يؤثر. نعم كلام الشارع قيل قوله التهلكة والهلاك.
صلى الله عليه قوله التهلكة والهلاك واحد هو تفسير أبي عبيدة وزاد والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهما. وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي وقيل التهلك ما أمكن التحرز منه والهلاك بخلافه وقيل التهلك نفس الشيء المهلك وقيل ما تضر عاقبته والمشهور الأول. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال نزلت في النفقة أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم ابن عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إن لما أعز الله دينه وكثر ناصره إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله اختلاف المأمورين، فالذين قيل لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال، والذين قيل لهم ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة، ولا يخفى ما فيه. ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت. وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال إني لعند عمر فقلت إن لي جار رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما نحوه. والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها. وأما
هذا الأول أن وهو الذي رواه الإمام مسلم في قصة أبي أيوب أنها في ترك النفقة، نزلت في ترك النفقة، ولهذا المؤلف ترجم على حديث حذيفة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وأما قصرها
عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ، على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
لا تكلف.
أحسن الله إليك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ذلك في النفقة. فإن كان محفوظا فلعل للبراء فيه جوابين، والأول الرواية
المعتمد في هذا أن الآية نزلت في ترك النفقة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الآية عامة. نعم بعد.
والأول من رواية التوريد. باب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شات؟
ما كنت أرى يعني أظن. نعم.
صلى الله عليه. ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم. صلى الله عليه. أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
نعم. هذه الآية قلت فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية بين الله تعالى فيها أن المريض أو الذي به أذى من رأسه إذا حلق وهو محرم حلق رأسه فعلى محظور من محظورات الإحرام أنه يخير بين واحد من ثلاثة أمور، وهي الصدقة أو الصيام أو النسك. النسك ذبح شاة، والصدقة معروفة، والصيام معروف. هذه الآية فيها التخيير، لأنه فعل محظور يخير بين الصدقة وبين الصيام وبين النسك. وجاء حديث كعب بن عجرة الذي ذكره المؤلف موضحا ومفسرا ما جاء في الآية الكريمة، ففسر الصيام بأنه صيام ثلاثة أيام، وفسر الصدقة بأنه طعام ستة مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة. فيكون الإنسان إذا فعل مخير إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يخير واحد من ثلاثة أمور، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. إذا حلق رأسه وهو مريض وهو محرم ليداوي جروحا في رأسه، أو غطى رأسه أو لبس المخيط لأجل البرد، أو ما أشبه ذلك فعل محظور المحظورات فإنه يفعل فدية يؤدي فدية ولا شيء عليه. أما إذا فعل محظور من دون سبب من دون حاجة فإنه يأثم عليه فدية. وفي حديث كعب بن عجرة أنه قال أما تجد شاتا. في الحديث الأخرى فيه التخيل ما فيه هنا بدأ بالشات ظاهره أن الشات مقدمة لكن في الحديث الأخرى الدولة الأخرى دلت على أنه مخير. قال أطعم 6 مساكين أو اذبح شات أو صم 3 أيام. قال قعدت إلى كعب بن عجرة فسألته عن الآية فقال حملت إلى النبي والقبل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت أرى أظن يعني أن الجهد المشقة قد بلغ بك هذا. وأمره أن يحلق رأسه حلق رأسه زال القبل. القبل حشرات كانت توجد تكون في الشعر إذا كان هناك وسخ وتؤذي تمتص وجلد الرأس وتؤذي فإذا حلق زالت حلق رأسه. والآن قلت مع النظافة يغسل رأسه ويتنظف ما يوجد القبل. لكن إذا كان مضى مدة صار تجمعت الأوساخ جاء القبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمره بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذه اللفظة أما تجد شاة يحتمل أنها من تصرف بعض الرواة والظاهر أنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تدل على أن الشاة مقدمة على الصيام والإطعام وأنها أولى وأفضل وليست واجبة وحدة بل هو مخير في واحد من هذه الثلاثة الأحاديث الكثيرة التي فيها التخيير. يقول لكل مسكين نصف صاع هذا هو مقدار ما يعطاه المسكين فدية الأذى وأخذ منه العلماء مقدار ما يعطاه في كفارة اليمين وأنها نصف صاع. أما قول الفقهاء نصف صاع أو مد بر فهو اجتهاد من الفقهاء قالوا البر ربع صاع وغير البر نصف صاع. الصاع 4 حفنات من كفة الرجل المتوسط يملأ يديه المتوسطتين 4 مرات ونصف الصاع 2 وربع الصاع 1. فالفقهاء يقولون نصف صاع أو مد أو مد من بر إذا كان من بر يكون ربع صاع حفنة واحدة وإذا كان من غير بر يكون نصف صاع. هذا اجتهاد من الفقهاء والأصل في ذلك أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه حينما قال لما جاءت البر السمرة في الشام قال أرى أن المدة من هذه السمرة يعدل مدين فأخذ الناس بذلك. فكان يرى أنه في زكاة الفطر يكفي نصف صاع ولكن لم يعني يوافق الصحابة كلهم. ولذا قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرى أن المد من هذه الثمرة يعدل المدين ولكن هذا ليس مستمرا فقد يكون التمر أغلى من البر في بعض الأحيان فيرجع إلى الأصل هو نصف صاع. الصواب نصف صاع من البر ومن غيره. وأمره النبي أن يحلق رأسه ويفتي قال كعب نزل في خاصة وهي لكم عامة. نعم
صلى الله عليه. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قالت أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
نعم قل أنزلت آية المتعة وقلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتعة أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه. كانوا في قبل الإسلام في الجاهلية لا يرون المتعة يرون في وقت الحج ما فيه إلا حج ويرون التمتع في وجه الحج من أفجر الهجوم ويرون ما فيه متعة إلا إذا انتهى الحج ورجع الحجاج ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وإن سلخ شهر صفر خلت العمرة لمن أتمر. فالنبي خالفهم وأمر الناس أن يتمتعوا إلا من ساق الهدي، حكم وألزم إلا من ساق الهدي. ثم بعد ذلك استهدى الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان، فصاروا يأمر الناس بالإفراط ولا يأمرونهم بالمتعة، ويقول زال اعتقاد الجاهلية، فنحن نأمر الناس، ونحن نعلم أن الرسول أمر بالمتعة، لكن نحن نأمر الناس بالإفراط حتى يأتوا بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا الذي حج ويعتبر اجتهاد منهم. ولكن الصواب أن المتعة أخطر، ولهذا كان ابن عباس يفتي بالمتعة، كان عمر بن الحسين يفتي بالمتعة، كان علي يفتي بالمتعة، وابو موسى المعشري يفتي بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ابن عباس وقالوا له أنت تأمر بالمتعة وأبو بكر وعمر يأمر بالإفراط، اشتد قوله عليه وقال أنا عندي نص، عندي، قال يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني أنتم تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر، إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى عليه أن تنزل على حجارة من السماء، فكيف بمن عارض السنة بقول بعيد؟ فعمران بن الحسين ممن يفتي بالمتعة، قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات الرسول، قال رجل برأيه ما شاء، ويريد بالرجل عمر، يشير إلى اجتهاد عمر، كذلك أبو بكر وعثمان في نهيهم عن المتعة اجتهادا منهم، ولم يروا في النهي سنة، ما رووا في النهي سنة، والصواب عمران وأبي موسى وابن عباس وهو مشروعية المتعة وأن أفضل من القرآن ومن الإفراط، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ بقول الصحابي ولا بقول الخلفاء الراشدين إذا خالف السنة، فالسنة حاكمة ومقدمة على الجميع، ولا يؤخذ بقولهم إذا لم تجد السنة. ولهذا قال عمر بن الحسين قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر لما كان نفسي كان يأمر الناس بالإفراط قال رجل برأيه ما شاء. وبعد ذلك لما قيل لأبي موسى أو عمران كان يفتي، قال كان يفتي الناس بالمتعة، فقال له إن الخليفة في زمن الخليفة عمر يأمر الناس بالإفراط، فقال أيها الناس اتئدوا فإن الخليفة قادم عليكم وأتموا به لأجل أن لا يخالف ولي الأمر. نعم
أحسن الله إليك. باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج،
يعني في أثناء الحج قبله وبعده لا بأس بالتجارة. لما نزلت لما كانوا في الجاهلية يتجرون، كانت عكاظ ومجنة وذو أسواق الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا في موسم الحج، يعني خافوا من الإثم فسنبيع ويشتري في وقت الحج، فأنزل الله رفع الجناح، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج، لا بأس الإنسان يبيع ويشتري وفي أثناء الحج، أو سيارة يحج مثلا، سيارة يحمل حجاج يحمل حجاج الحج، أو يحمله مثلا من مكة إلى منى أو إلى عرفة، لا حرج، لكن ما يؤثر على مواسم الحج فلا حرج، لا بأس ما دام يؤدي مناسك الحج فلا حرج. ولهذا رفع الله جناحه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم
صلى الله عليه. باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا
خازم محمد بن خازم بالخاء وابو معاوية
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها،
ثم يقف يصح يقف عطف على يأتي، نعم لا بس نعم،
ثم يقف بها ثم يفيض منها،
نعم
فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج. غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا
فإذا أفاضوا منها
حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة.
يعني ذكر المؤلف هذا على قول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الإفاضة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يكون الإفاضة من عرفات. ذكر حديث عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها، يعني ومن كان معهم، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. من جهلهم كان قريش كانوا يحجهم في الجاهلية، وكان المشركون يحجهم على شركهم على ما تورث من دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حجه قبل أن يشرع الحج في مكة. فكانت قريش يقف الحجاج بعرفة، وقريش ما تقف بعرفة، تقف مزدلفة. فإذا قيل لهم لماذا تروحون أهل الحرم، ما تعدى الحرم، حدود الحرم مزدلفة، وعرفة ما هي من الحرم. فكانت قريش ومن دان بدينها، هذا من الأشياء اللي غيروها دين إبراهيم، كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص بتحمسهم وتشددهم عن الدين، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويخالف قريش في قوف مزدلفة. أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها من عرفات. فذلك يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والإفاضة تكون بعد القوف بعرفة، وقريش ما تقف بعرفة. فأنكر الله عليهم، أمر الله نبيه أن يقف بعرفات ثم يفيض منها. ثم ذكر حديث ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، يعني إذا يطوف بالبيت ما كان حلالا، يعني إذا اعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإذا أهل بالحج ركب إلى عرفة، فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقرة أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء أن يذبح، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج. يعني إذا كان متمتع أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج من عامه عليه أن يذبح ما تيسر من الإبل أو البقرة أو الغنم، الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن لم يتيسر له شيء لفقرها ولم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إليه، كما قال الله والصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. ابن عباس يقول فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، يصوم التاسع والثامن والسابع، ولكن الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، واليوم عرفة يكون مفطر. ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر، قال صلاة العصر لأنها مجموعة مع الظهر في وقت الظهر، يصلي الظهر والعصر ثم يقف إلى أن يكون الظلام، يعني الغروب الشمس، ثم يقفوا يدفعوا من عرفات، فإذا فاضوا منها من عرفات حتى يبلغوا جمعا، جمع هي مزدلفة، سمي الجمع لاستماع الناس لها أسماء، سمى مزدلفة وسمى جمع، حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، يعني يطرب فيه البر الناس يقف في مزدلفة ويذكر الله هذا المسجد الحرام، ثم لا يذكر الله كثيرا كما قال الله فإذا أفضت من عرفات يذكر الله ثم لا يذكر الله كثيرا، أو أكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، ثم ذكر الآية قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى تربج وقت العقبة. نعم
صلى الله عليه.
نعم يعني إذا كان بعد صلاة الفجر قبل الإسفار، يعني قبل الإسفار، لأن الوقوف في المسجد الحرام يكون بعد صلاة الفجر، ويحتمل أن هذا يكون في الليل كما الذكر ولو في الليل. نعم
صلى الله عليه. باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم لمشروعية هذا الدعاء، ومن أجمع الدعاء هذا الدعاء، كان النبي يختم به الدعاء في الحج وفي غيره، وهو مشروع في الحج قال الله تعالى ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعض الناس يطلب الدنيا فقط، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والرزق الهني والبيت الفسيح، كل هذا دخل في حسنة الآخرة أن جاءت من النار ودخل الجنة. نعم
أحسن الله إليك. باب وهو ألد الخصام. وقال عطاء النسل الحيوان. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم. وقال نعم.
وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الحديث على الترجمة باب وهو ألد الخصام. وإذا وهو ألد الخصام، الألد يعني شديد الخصومة، شدة الخصومة. هذا في قصة إيش في وصف المنافق. ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا المنافق ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس. هذا وصف منافق. والشيء قال وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني شديد الخصومة، والخصام جمع خصم، فهو شديد المخاصم. ذكر حديث عائشة أبغض الرجال إلى الله على ألد الخصم، يعني شديد الخصومة. فيه تحذير من الخصومة والجدال وشدة الخصومة، والمعنى وهو أشد المخاصمين مخاصمة، خاصم مثل قاتل قتال خاصم الخصام، وخاصمه أشد الخصام. قال عطاء النسل الحيوان، يريد قوله ويهلك الحرث والنسل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المراد بالنسل فسر قال نسل الحيوان ويهلك الحرث، والحرث الزرع، والنسل من الناس ومن الأنعام. وكيف يهلك الحرث والنسل؟ ما معنى يهلك الحرث والنسل؟ يعني أنه يتوليه وإفساده في الأرض يكون سبب في هلاك الحرث والنسل. نعم شوف كلام الشارع قوله الخصام.
بسم الله إليك. قال قوله باب وهو ألد الخصام، ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة، والخصام جمع خصم وزن كلب وكلاب، والمعنى هو أشد المخاصمين مخاصمة، ويحتمل أن يكون مصدرا تقول خاصم خصاما كقاتل قتالا، والتقدير وخاصمه أشد الخصام أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة، وقيل أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي وهو لديد الخصام أي شديد المخاصمة، فيكون من إضافة الصفة المشابهة.
هذا فيه تحذير من الخصومة وشدة الخصومة واللدد، والإسلام حث على السماحة في البيع والشراء وتحذير من الخصومة. وفي الحديث أبغض الرجال الله ألد الخصم، في فاف البغض لله عز وجل للرد على من أنكر. وفيه أن كثير الخصومة يبغضه الله عز وجل للتحذير من الخصومة واللدد وشدة الخصومة، وأن ينبغي الإنسان أن يكون سهلا بعيدا عن الخصومة والجدال والنزاع والشقاق. فليجب على الإنسان أن يكون سهلا وأن يسلك الطريق الأيسر والأسهل، يسروا ولا تعسروا. لما بعثنا معاذ وأبا موسى قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. ينبغي الإنسان يكون بعيد عن الخصومة واللجاج واللدد. أبارك وفق الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها قراءتان. القراءة الأولى: قد كذبوا خفيفة، يعني بتخفيف الذال. والقراءة الثانية: قد كذبوا مثقلة. ولكل منهما معنى. أما قراءة التثقيل مثقل كذبوا كما قالت عائشة أنه لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وكذبوا. والقراءة الثانية قراءة ابن عباس أنكرتها عائشة لعلها لم يبلغها مع ثبوتها، أنكرت أن يكون كذبوا لأنها قالت معاذ الله أن يكون الرسل يقع في نفوسهم أنهم كذبوا من قبل الله عز وجل. فكانت فهمت عائشة رضي الله عنها من قراءة التخفيف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل الله. قالت معاذ الله، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون الرسل يظنون هذا الظن، يظنون أنهم كذبوا من قبل الله. فلهذا أنكرت هذه القراءة وقالت معاذ الله أن يكون الرسل يظنون أنهم قد كذبوا من قبل الله. ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن الصواب أنها ثابتة، قراءة ثابتة، فلا يمكن إنكارها. كون عائشة رضي الله عنها أنكرتها محمول على أنها لم تبلغها وهي ثابتة ولها معنى صحيح، المعنى أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم، أن قد كذبوا ظنوا أنهم قد كذبوا يعني شدة البلاء، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم يعني خطأوا أنفسهم، حسبوا أنهم حسبوا ذلك من قبل أنفسهم. وهذه الآية في سورة يوسف حتى إلى سورة وظنوا أنهم قد كذبوا جاء بها المؤلف رحمه الله لأنها في معنى هذه الآية في آية البقرة آية الترجمة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا، لا بد من الابتلاء والامتحان، ابتلاء والامتحان لا بد منه. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. في هذه الآية وفي هذه الآية يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء الشدة والرخاء، ابتلوا بالشدة مستهم البأساء والضراء، البأساء الحروب والقتال ومنازلة الأعداء، والضراء الأمراض والأسقاط والمصائب والنكبات، هذا حصل لمن قبلنا. والله تعالى يخاطب هذا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا واشتد بهم البلاء حتى ان الرسل واتباعهم استبطأوا النصر وقالوا متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب، قال الله الا ان نصر الله قريب هذا من قول الله، وذلك ان من كان قبلنا اصابه شدائد. وفي الحديث لما الحديث الاخر لما اصاب الصحابه في اول الاسلام في مكه شده جاءوا وقالوا الا تدعوا الله الا تستنصرنا، فقال الذي يصلي انما كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه ويفرق بالمنشار ما بين عظمه ولحمه ما يصد عن ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يصير راكب من صنعاء الى حضرموت ومساء الى مكه لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تصطادون. هذا الذي اصاب من قبلنا، وكذا قصة أصحاب الأخدود الذين حفروا أخدودا في الأرض وأضربوها نارا ثم فتنوا الناس وألقاهم فيها، فالله تعالى يخاطب ويقول لا بد من الابتلاء والامتحان ولا بد من الصبر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون اختبار وامتحان، لا بد من اختبار وامتحان، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الحروب والشدائد وقتال الأعداء وتسليط الأعداء والضراء الأمراض والمصائب والنكبات وزلزلوا أصابه الرعب والخوف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مستبطئين للنصر من شدة البلاء متى نصر الله، قال الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية معناها آية يوسف معناها هي معنى هذه الآية، ولهذا أتى بيوسف أتى بآية يوسف، الآية في سورة البقرة ما الذي أتى بآية يوسف حتى إذا استيأس الرسل، لأن المعنى واحد حتى إذا استيأس الرسل من شدة البلاء يعني وأتبعهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسل، يأتي النصر بعد الشر، وهذا المعنى جاء في قول الله تعالى ومن يتق الله جعل له مخرجا، قال العلماء إذا اشتدت البلاء بالمؤمن وكان متقيا فرج الله كربته ومن يتق الله جعله مخرجا، حتى إذا استيأس الرسل بسبب البلاء والمصائب والنكبات تسليط العداء وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا قراءة التخفيف التثقيل أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، وقراءة الثانية وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم لا من قبل الله، وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم يعني حسبوا حسبوا أنهم لم يبلغوا من قبل الله،